الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، خمسة أشياء. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، أربعة أشياء. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، يعني قال التقوى ها هنا ثلاث مرات، بحسب امرئ، الباء هنا زائدة، نفسرها بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. هذا الحديث كما رأيتم حديث صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحاسد، أي لا يحسد بعضكم بعضا. وما هو الحسد؟ قال بعض أهل العلم: الحسد تمني زوال نعمة الله على الغير، أن يتمنى أن يزيل الله نعمته على هذا، على الأخ، سواء كانت النعمة مالا أو جاها أو علما أو غير ذلك. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغير، كراهة ما أنعم الله به على الغير، وأنه يكون حاسدا وإن لم يتمنى الزوال، وإن لم يتمنى الزوال. ومن المعلوم أن من لازم الكراهة أن يتمنى زواله، لكن كلام الشيخ رحمه الله أدق، فمن مجرد ما تكره أن الله أنعم على هذا الرجل بنعمة فأنت حاسد. ولكن نعم، بعد الفوائد: لا تحاسدوا ولا تناجشوا، أي لا ينجش بعضكم على بعض، وهذا في المعاملات. ففي البيع المناجشة أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، لكن يريد أن الإضرار بالمشتري أو نفع البائع أو الأمرين جميعا، هذه مناجشة. رجل عرض السلعة في السوق فسامها شخص بمئة ريال، الرجل السائم هذا تعدى عليه الشخص وقال بمئة وعشر، قصده الإضرار بهذا السائم وزيادة الثمن عليه. نعم، هذا نجش. شخص آخر رأى رجلا يسوم سلعة وليس بينه وبين السائم شيء، لكن السلعة لصديق له، فأراد أن يزيد من أجل نفع البائع، هذا حرام لا يجوز. الشخص الثالث أراد الإضرار بالمشتري ونفع البائع، فهذا أيضا حرام، واضح؟ إذن النجش هو أن يزيد في البيع، في البيع خاصة، هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، لكن لإضرار المشتري أو نفع البائع أو الأمرين جميعا. قال: ولا تباغضوا، يعني لا يبغض بعضكم بعضا. والبغضاء لا يمكن تعريفها، تعريفها لفظها كالمحبة والكراهة، والمعنى لا تسعوا بأسباب البغضاء. وإذا وقع في قلوبكم بغض لإخوانكم فاحرصوا على إزالته وقلعه من القلوب. ولا تدابروا، ولا تدابروا، لا تدابروا، إما في الظهور بأن ولي بعضكم ظهر بعض، أو لا تدابروا في الرأي بأن يتجه بعضكم ناحية والبعض الآخر ناحية أخرى، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض. مثل رأيت شخصا باع على إنسان سلعة بعشرة، فأتيت إلى 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 البائع، نعم، إلى المشتري وقلت أنا أعطيك مثلها بكم؟ بتسعة، أو أعطيك خيرا منها بعشرة. يقول لمن؟ للمشتري، هذا بيع على بيع أخيه وهو حرام. المهم هذا معنى بيع لا يبيع بعضكم على بيع بعض. قال وكونوا عباد الله إخوانا، أي صيروا مثل الإخوان. ومعلوم أن الإخوان يحب كل واحد منهم لأخيه ما يحب لنفسه. وفي قوله عباد الله اعتراض، يعني أنها جملة اعتراضية، المقصود منها الحث على هذه الأخوة. ثم قال المسلم أخو المسلم، أخوه يعني مثل أخيه في الولاء والمحبة والنصح وغير ذلك، لا يظلمه أي لا ينقصه حقه بالعدوان عليه أو جحد ما له. سواء كان ذلك في الأمور المالية أو في الدماء أو في الأعراض، في أي شيء، ولا يخذله. يخذله أي يهضم حقه في موضع كان يحب أن ينتصر له. مثاله أن يرى شخصا مظلوما يتكلم عليه الظالم، فيقوم هذا الرجل ويزيد على الذي يتكلم عليه ولا يدافع عن أخيه المخذول، بل الواجب نصر أخيه. قال ولا يخذله ولا يكذبه، يكذبه أي يخبره بالكذب. الكذب القولي أو الفعلي. مثال القولي أن يقول حصل كذا وكذا وهو لم يحصل. مثال الفعلي أن يبيع سلعة عليه مدلسة بأن نظهر هذه السلعة وكأنها جديدة، هذا كذبه بالفعل ولا بالقول؟ بالفعل، لأن إظهاره إياها على أنها جديدة كأنه يقول بلسانه هي جديدة، فلا يحل له أن يكذبه لا بالقول ولا بالفعل. ولا يحقره، ولا نعم، ولا يحقره أن يستصغره ويرى أنه أكبر منه وأن هذا لا يساوي شيئا. ثم قال التقوى ها هنا يعني تقوى الله عز وجل في القلب، وليست في اللسان ولا في الجوارح، وإنما اللسان والجوارح تابعان للقلب. ويشير إلى صدره ثلاث مرات، يعني قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ثلاث مرات، تأكيدا لكون القلب هو المدبر للأعضاء. ثم قال بحسب امرئ من الشر إلى آخر. ألبى هذه زائدة، وحسب بمعنى كافي، وأن يحقر مبتدا، والتقدير حقران أخيه. القسم الخامس إيش؟ أن لا يكون حاجة ولا مصلحة ولا واجب ولا حرام، فهذه مختلف فيها. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا تحل التولية. قال إنها حرام، لأن التولية ظاهرها يخالف باطنها، إذ أن معنى التولية أن ينوي بلفظه ما يخالف ظاهره، ففيها نوع من الكذب، فيقول إنها لا تجوز. وفيها أيضا مفسدة، هي أنه إذا اطلع أن الأمر خلاف ما فهمه المخاطب وصف هذا الموري بإيش؟ بالكذب، وساء ظنه فيه، وصار لا يصدق، وصار هذا الرجل يلعب على الناس. وما قاله الشيخ قوي بلا شك، لكن لو أن الإنسان فعل ذلك أحيانا فأرجو أن لا يكون فيه حرج، لا سيما إن أخبر صاحبه فيما بعد وقال إني قلت كذا وكذا وأريد كذا وكذا خلاف ظاهر الكلام، فأرجو أن لا يكون في هذا البأس. والناس قد يفعلون ذلك على سبيل المزاح، مثل أن يقول لك صاحبك: متى تزورني؟ أنا أحب أن تزورني، متى؟ فقلت له: بعد غد. بعد غد، هو سيفهم بعد غد أنه يوم الأربعاء في أسبوعنا هذا، وأنت تريد بعد غد ما لا نهاية له إلى يوم القيامة. الرجل يبي يقبل، جزاك الله خير، قربت الوعد، بعد غد ما بيني وبينه إلا 36 ساعة، وأنت تريد بعد غد إلى قيام الساعة. نعم، هذا يؤخذ من قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر في صلح الحديبية، لما قال للرسول: ألست تحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: نعم، لكني ما قلت هذا العهد، وإنك آتي ومطوف به. وجرت لشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله قصة حول هذا الموضوع. جاءه رجل في آخر شهر الحجة، آخر شهر الحجة يعني باقي أيام على انقضاء السنة، وقال له: يا شيخ، أريد وعد. قال: هالسنة ما حصل وعد، هالسنة ما حصل وعد. المتكلم ظن أنها 12 شهر، يا رجل لكن حسن ما حصل وعد، لا توعد. لما رآه قد غضب، قال: تعال، ما بقي بالسنة إلا أيام، 10 أيام أو نحو. فاقتنع الرجل. فمثل هذا لا بأس به أحيانا، لا سيما إذا أخبر صاحبه. نعم، من فوائد هذا الحديث تحريم احتقار المسلم مهما بلغ في الفقر في الجهل، لا تحتقره. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. أشعث أغبر، ما يستطيع أن ينظف نفسه، مدفوع بالأبواب لا يفتح له، إذا فتح له أحد وشاف أنه فلان رد الباب عليه فدفعه بالباب. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لو أقسم على الله لأبر. فكيف تحتقر أخاك المسلم؟ ولعل يوم من الدهر يكون أعلى منك. ولهذا قال الشاعر: لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. هذا شعر جاهل. لا تهين الفقير علك أن تركع يوما أي تذل والدهر قد رفعه. وهذا أمر مشاهد. كم من أناس كانوا فقراء في أول حياتهم لا يؤبه لهم فصاروا قادة وصاروا أغنياء، أليس كذلك؟ طيب، إذن لا تحقر أخاك المسلم، حتى لو سألته عن مسألة كل يفهمها ولم يفهمها لا تحتقر ذلك، فلعل الله يفتح عليه ويتعلم من العلم ما يكون به أعلم منك. ومن فوائد هذا الحديث أن التقوى محلها القلب، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره يعني في قلبه. ومنها أن الفعل قد يؤثر أكثر من القول في المخاطبات، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإمكانه أن يقول التقوى في القلب، لكن قال التقوى ها هنا وأشار إلى صدره، لأن المخاطب يتصور هذه الصور ويتخيلها في ذهنه. وقد مر علينا أمثلة من هذا من الصحابة وغيره. ومن فوائد هذا الحديث الرد على أولئك المجادلين بالباطل، الذين إذا فعلوا معصية في الجوارح ونهوا عنها قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فما جوابنا على هذا الجدل؟ جوابنا أن نقول لو اتقى ما ها هنا لاتقت الجوارح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن فوائد هذا الحديث عظمة احتقار المسلم، لقوله: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، أكد ذلك صلى الله عليه وسلم لأهميته، فيستفاد من ذلك وجوب احترام المسلم في هذه الأمور الثلاثة.